بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله: الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع كما نص على ذلك أئمة اللغة كابن فارس وغيره. فقال ابن فارس: أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. ومنه: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل لجمعها الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف أي لجمعها الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له ذكره غير واحد كابن فارس وابن منظور وغيرهما. والكتاب في الاصطلاح ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان. وعرف غيره فقال: ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. قال: والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهذه المادة في لغة العرب أصل واحد يدل على الانفراد. وقوله جعله واحدا بالعقيدة والعمل، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل. ومنهم من انتقد هذا التعبير وهذا اللفظ: التوحيد جعل الشيء واحدا، قال هذا غير صحيح. قال: لأن التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية له ليست بجعل جاعل. والمراد، بارك الله فيكم، من قال جعله واحدا أي في عقيدته وعمله، ليس المراد ما ذكر، وهذا هو السفاريني رحمه الله تعالى. وبنحوه بنحو ما ذكرنا من التوجيه قاله قوام السنة في الحجة، قال: التوحيد على وزن التفعيل، وهو مصدر وحدته توحيدا كما تقول كلمته تكليما، إلى أن قال: ومعنى وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته، إلى أن قال: فقولهم وحدت الله أي علمته واحدا، وهذا في العقيدة، منزها عن المثل. قال: وسمي دين الإسلام توحيدا، وهذه فائدة عزيزة، لأن مبناه أي هذا الدين على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وهذا توحيد الربوبية، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وهذا توحيد الأسماء والصفات، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، وهذا توحيد الإلهية. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله. فأنواع التوحيد ثلاثة: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. وأهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا تقاسيم للتوحيد كلها صحيحة. فمن أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين: معرفة وإثبات، وقصد وطلب. ومنهم من قال إلى العلمي الخبري والإرادي الطلبي، ومنهم من قال قولي وعملي، ومنهم من قسمه إلى ربوبية وإلهية، ومنهم من قسمه إلى ثلاث: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. وهذا التقسيم مأخوذ من التتبع والاستقراء، فدلت سورة الفاتحة على هذه الأنواع الثلاث: الحمد لله رب العالمين، توحيد الإلهية والربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. قال: وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. وهذا تفسير لقوله وهي متلازمة، فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. لذا من أهل العلم كما تقدم معنا من قسم التوحيد إلى قسمين: ربوبية وإلهية. فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر، إذن الواجب أن يأتي بجميعها تحقيقا لها قولا وعملا ظاهرا وباطنا. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان شأن توحيد الربوبية، قال: وهو من التوحيد الواجب ولا يتم به الواجب. من التوحيد الواجب والفرض أن نؤمن ونعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لا يتم به الواجب، فلا بد أن يؤمن بتوحيد الإلهية والأسماء والصفات. فما ذاك إلا أنه، في بعض النسخ لأنه، فما ذاك إلا أنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. أي فمن أتى بنوع منها كحال المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، فهم مع إقرارهم بربوبية الله إلا أن إيمانهم وإقرارهم بالربوبية فيه نظر، كما نص على ذلك جمع من المحققين من أهل العلم. وإلا فمن اعتقد الاعتقاد الجازم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار من بيده كل شيء، وجب عليه أن يفرده بالطاعة وأن يتذلل له بالقربة. ولهذا قال: فما ذاك إلا أنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. وهو كما قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع المؤلفات وفتاويه، مبينا فيما معنى كلامه رحمه الله تعالى، أن إقرار هؤلاء يعني المشركين بالربوبية فيه نظر، أي أنه لم يأتي به كما قال الشيخ سليمان على الوجه المطلوب. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع المؤلفات، قال: فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، بمعنى أنه الدليل. فمن أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال: وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام كما في الفتاوى، وابن القيم كما في المدارج، وذكر معناه غيرهما. من شبه أهل التصوف والإشراك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث هو مشابهة لعقيدة النصارى في التثليث، وهذا جهل بكتاب الله وبسنة نبيه وبما كان عليه علماؤنا السابقون، وقالوا لم يأتي هذا التقسيم إلا بعد السنة السابعة ومئة، يعني بعد سنة 700 للهجرة. يريدون بذلك أن أول من قاله هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا غير صحيح. فهذا التقسيم ذكره ابن حبان وذكره ابن معماه ابن جرير وغير واحد، أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذكر هذا التقسيم. فجمع من العلماء السابقين رحمهم الله تعالى. ثم هذا التقسيم مأخوذ من التتبع والاستقراء، فاستقرأ العلماء رحمهم الله تعالى هذه المادة في نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن التوحيد ثلاثة أقسام. ونظير هذا الاستقراء ما استقرأه العلماء في شروط الوضوء وفي أركان الصلاة وواجباتها والحج والزكاة وغير ذلك. فلا ينكر هذا التقسيم إلا من غلبه هواه وأضله جهله عياذا بالله رب العالمين. زيادة قسم الرابع على هذا التقسيم وسموه توحيد الحاكمية، هذا من فعل الخوارج، وهو تقسيم عاطل باطل، لأن الحاكمية تندرج تحت توحيد الربوبية باعتبار وتحت توحيد الإلهية باعتبار آخر. ولم يقل بهذا من السلف أحد ممن قسموا التوحيد. وزاد بعض أهل العلم قسما رابعا سموه توحيد المتابعة، وهذا كذلك غير صحيح. فالاقتصار على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وما أحسن ما قاله العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله بعد أن رد هذا التقسيم الرابع ورد على من يقول به من أهل العلم وهم كثير. قال: عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، أي بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال: النوع الأول توحيد الربوبية والملك. النوع الأول هو توحيد الربوبية، ومن الربوبية الملك، وهو الإقرار بالقلب بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. وقد ذكر الزجاج رحمه الله تعالى أن مصدر الرب الربوبية، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر كما تقدم معنا في دروسنا في شرح كتاب التوحيد. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، يعني لو أنه آمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولم يفرد الله بالعبادة ما يكفيه هذا، يكون مشركا. فالمشركون الأولون كانوا كذلك وكفرهم الله رب العالمين، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. ومن شبه أهل الإشراك أن المشركين الأولين إنما كفرهم الله رب العالمين لما اعتقدوا في آلهتهم النفع والضر استقلالا من دون الله جل في علا. وهذا جهل فاضح وواضح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فما كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر من دون الله، وإنما اتخذوهم وسائط وشفعاء فعبدوهم من دون الله فكفرهم الله رب العالمين. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه كلها من أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى: من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت. فقال الله فسيقولون، سيقول هؤلاء المشركون الله، الذي يرزق من في السماء والأرض ويخرج الحي من الميت ويدبر الأمر. إذن هم مقرون بربوبية الله. فقل لهم أيها الرسول الكريم محاججا لهم بإيمانهم أن الله هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، أن يعبدوه وحده وأن يتقوه ويذروا الأنداد والأصنام والأوثان. فقل أفلا تتقون. وهذا كما تقدم معنا في آيات كثيرات ينكر الله جل وعلا على المشركين إشراكهم بالأصنام والأوثان وغيرها من دون الله مع إيمانهم واعتقادهم أن الله خالقهم ورازقهم. وقال تعالى ولئن سألتهم، لئن سألت هؤلاء المشركين من خلقهم، من الذي خلقكم، ليقولن الله، فهم مؤمنون بذلك. وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالشيخ يسوق هذه الآيات التي فيها إقرار المشركين الأولين بربوبية الله رب العالمين، فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين. ما هو السبب؟ حيث صرفوا العبادة لغير الله، أشركوا مع الله غيره. بل قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد بن جبر المخزومي، والأثر إليه صحيح، في الآية إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ورزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، قلنا بإسناد صحيح. فمجاهد فسر هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبية الله إلا وهم مشركون في عبادته. وعن ابن عباس وهو حسن إليه، وعطاء والإسناده صحيح، والضحاك أخرجه ابن جرير في تفسيره وفيه ضعف، الضعف جدا. وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك، فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يثبت سبب النزول هذا، ولم يذكره شيخنا كذلك في كتابه الطيب الصحيح المسند من أسباب النزول، والسند الموجود غير صحيح. قال وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر، كما قال زهير بن أبي سلمى شاعر جاهلي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم ليوم الحساب. وقال عنترة وهو ابن شداد العبسي يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا في الإيمان بالقدر. ومثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم. قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والسبب أنهم أشركوا مع الله غيره، لجوءهم إلى الأصنام والأوثان، عبادتهم إياها، تقربهم إليها، طلب الشفاعة منها، إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا. فمن كان حاله كحال المشركين كان حكمه حكمهم، فأولئك كانوا يعبدون الله بشيء من العبادات ويخلصون الدعاء في حال الشدة والاضطرار. فليس المعنى أن من عبد الله فصلى فصام وتصدق وحج وهو يشرك مع الله غيره أنه تنفعه لا إله إلا الله، هذا غير صحيح. وإنما أس الأمر وأساسه التوحيد، فلا بد من أن تفهم التوحيد فهما صحيحا لتبني عليه الأعمال الصالحة فتكون مقبولة. وإلا فربنا جل وعلا بين أن المشركين يأتون يوم القيامة بأعمال تكون هباء منثورا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إذا لهم أعمال، فجعلناها هباء منثورا، جعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، لأنهم لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى بل أشركوا معه غير. فلا يلبسن عليك ملبس في دينك ما نراه اليوم من التعلق بالأولياء والذبح لهم والنذر لهم ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله فيما لا أقدر عليه إلا الله، ما نراه من تعلق القلوب والتفاتها عن الله إلى المقبورين كعبد السلام الأسمر ومن على شكلة عبد السلام الأسمر، هذا شرك صراح، هذا يهدم الدين، هذا يزيل التوحيد. فلا إله إلا الله لها شروطها لا بد من تحقيقها، ولها نواقض لا بد من الحذر منها والابتعاد عنها. وإلا فقد بوب الأئمة في كتب الفقه سواء كان على مذهب الإمام مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم، بوبوا بابا مستقلا باب الردة، وذكروا أحوال من ارتد ومن ما هي الأقوال وما هي الأفعال التي توجب خروج الإنسان عن دينه. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن قلوبهم ما كانت موقنة، ما كانوا مصدقين، فكفرهم الله رب العالمين، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يخرجون في بعض الغزوات، وقد يفعلون الأفعال الظاهرة، لكن قلوبهم في خراب، نسأل الله السلامة والعافية، خراب النفاق والشرك والكفر بالله، فكفرهم الله وذكرهم الله وفضحهم الله. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من الشرك كبيره وصغيره. قال: فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم، مع هذا الإقرار والمعرفة، وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. ومن أحسن من بين ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع، وفي رسالته كشف الشبهات بين ذلك بيانا شافيا كافيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.